السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن وقائع الطاولة المستديرة التي حضرتها إذاعة العراق الحر مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد جونسون، ثم ننتقل إلى الولايات المتحدة في تقرير من واشنطن عن اجتماع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مع ممثلي الجالية الكلدانية العراقية في الولايات المتحدة. الآن أدعوكم سيداتي وسادتي لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: نقل سكان معسكر أشرف إلى بغداد خطوة باتجاه إنهاء ملف مجاهدي خلق. مع تحول أساليب القاعدة، الحكومة العراقية بصدد تنفيذ خطط أمنية جديدة. فيما يواصل مجلس النواب العراقي لليوم الثالث على التوالي عقد جلسات استضافة لاستجواب وزراء وقادة أمنيين على خلفية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، أكد الجنرال الأمريكي ديفيد بيترايوس قائد القوات المركزية الأمريكية تراجع أعداد المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق للقتال مع تنظيم القاعدة ضد الحكومة، مما دفع بالتنظيم إلى تغيير أساليبه بحيث يقوم بتنفيذ هجمات أقل عددا ولكنها أشد تأثيرا وأكثر دموية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن بيترايوس قوله للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في البحرين أنه ما من شك أن قدرة وطاقة القاعدة في العراق تراجعتا بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن تدفق المقاتلين الأجانب عبر سوريا تراجع بدرجة كبيرة من 110 في الشهر في ذروة التدفق إلى أقل من 10 في الشهر حاليا بحسب تعبيره. التفجيرات الأخيرة وأسبابها كانت لليوم الثالث على التوالي الشغل الشاغل لمجلس النواب العراقي، حيث تقرر أن تكون جلسة الاثنين السرية بناء على طلب وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لإطلاع المجلس على معلومات حساسة تخص تفجيرات آب الماضي التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية. الجلسات الماضية كانت قد شهدت الكشف عن العديد من ملابسات الهجمات الأخيرة، بينها اعتراف وزير الدفاع عبد القادر العبيدي بشراسة الإرهاب وإشارته إلى أن المخابرات العراقية السابقة تعمل بقوة والمشكلة بالتعامل مع المعلومات، مؤكدا أن بغداد الآن بالنسبة للقاعدة والبعث هي منطقة العمليات الأولى، فضلا عن كشف وزير الداخلية جواد البولاني عن اعتقال 13 متهما على خلفية هجمات الثلاثاء. لكن النائب عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب يؤكد أن هؤلاء اعتقلوا بتهمة التورط في تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
تنظيم القاعدة تنظيم يعتمد على حرفية عالية في التخطيط وفي عمله التنظيمي وإعدادي لهذا الجامعية، فبالتالي الأسلوب الأمثل حقيقة لإحباط مخططاته هو اختراق ونفوذ في شبكاته للاطلاع على تخطيط قياداته وامتداد شبكاته التنظيمية حتى على ظاهرة إحباط أعماله. هو الأسلوب الأهم هو هذا لحد الآن أكو في قصور في اختراق القاعدة.
من جهته يرى النائب عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات القادة الأمنيين بشأن اعتقال المتورطين، مؤكدا أن البرلمان العراقي لم يطلع حتى الآن على نتائج التحقيقات بتفجيرات الأربعاء. وأضاف برواري متحدثا لإذاعة العراق الحر:
لحد الآن التحقيقات الجارية ليوم الأربعاء الدامي قبل 3 أشهر لم تصلنا تفصيلات أو أي معلومات يعني واحد يستند عليه، فبصراحة ما نعتمد على أقاويل مجرد هي تخفية أو دفاع عن مثلا موقعهم أو خاصة أمام مجلس النواب وهم في لقيد الاستضافة والاستجواب والمساعدة.
رئيس الوزراء العراقي ووفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أصدر أوامره بنقل الفريق الأول الركن عبود جنبر من منصب قائد عمليات بغداد إلى منصب معاون رئيس أركان الجيش العمليات، ونقل الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد. كما تم تعيين الفريق الركن حسين جاسم محمد العوادي بمنصب نائب قائد عمليات بغداد، إضافة إلى واجباته كقائد للشرطة الاتحادية. النائب عادل برواري يرى بأن قرار نقل عبود جنبر لا يعود إلى تقاعسه في أداء واجبه، لكن المرحلة الراهنة تتطلب تبني خطط وأساليب جديدة تعتمد على العمل الاستخباراتي.
تغيير عبود جنبر ليس كان يعني مقصرا في واجبه، واحد يقول لله يعني انصافا قائد ميداني ناجح وأثبت جدارته، ولكن المرحلة بحاجة إلى قادة استخباراتية أو خبرة مخابراتية وتغيير خطة أمنية مثلا بخطة استباقية استخباراتية واستباقية والوصول على المعلومة عن تحركات الإرهابيين بصورة مبكرة ودقيقة. طبعا الخطة أتصور في قيد الدراسة بعد حق هو رئيس شخصيا ما معلنها أصلا، ولكن مستعجل بيها وراح أتطور خلال يعني الأيام القلائل.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يتفق مع النائب عادل برواري بشأن تبني خطة أمنية جديدة تتلائم ومعطيات المرحلة الراهنة والتحول في أساليب تنظيم القاعدة، داعيا الحكومة العراقية إلى تبني استراتيجية أمنية بدلا عن الاستراتيجية العسكرية التي تنفذ حاليا.
يعني لا تستطيع أكثر الدول المستقرة أمنيا أن تغير استراتيجيتها الأمنية وتفتيشها الأمني في يوم وليلة. الخطة الأمنية بنيت على خلفية الخطة الأمنية التي قام بها ديفيد بيتفايس وديرنيو في سياسة سيرج أو زيادة عديد القوات تصف 2007، التي قامت آنذاك على قاعدة مسك الأرض ونشر الجيش الأمريكي الموجود في العراق بشكل كامل كمشرف على عمل الوحدات العسكرية العراقية لمنع استثارتها واستخدامها طائفيا. أنا أعتقد بقاء الخطة على انتشار قوات عسكرية كثيرة على الأرض بناء على الخطة التي كانت آنذاك من متطلبات نجاح حفظ الاستقرار الأمني أو على الأقل إعادة الاستقرار الأمني في تلك المرحلة هو تخطيط سيء من قبل الحكومة العراقية. أنا أعتقد أن الحكومة العراقية بهذه الخطط البشرية الهائلة عليها أن تبدل الخطط من خطط عسكرية. أنا أعتقد أن هذا التكثيف العسكري يجب أن ينسحب ويجب أن نعمد إلى استراتيجية بديلة تكون استراتيجية أمنية أو تكتيك أمني وليست استراتيجية عسكرية لمسك الأرض بهذا المستوى العدد الهائل أو هذا الاستغلال المفرط للموارد البشرية بشكل عسكري على حساب الاستغلال الأمني والاستخباري.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. تبدأ الحكومة العراقية الثلاثاء بنقل عناصر منظمة مجاهدي خلق من معسكر أشرف إلى بغداد. يأتي هذا فيما نفى الناطق باسم سكان أشرف وجود اتفاق بينهم وبين الحكومة العراقية على نقل أعضاء التنظيم الذين يبلغ عددهم 3500 شخص من الرجال والنساء والأطفال. المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ كان أعلن أن نقل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يأتي تطبيقا لقرار الحكومة لإسكانهم في أماكن جديدة مخصصة لهم. وجاء إعلان الدباغ بعدما كشف رئيس الوزراء نور المالكي هذا الأسبوع أن العراق يعتزم نقل أعضاء جماعة مجاهدي خلق إلى منطقة نقرة السلمان في الجنوب إلى أن يتمكن من طردهم من أراضيه. وكانت محافظة المثنى ومركزها مدينة السماوة شهدت تظاهرة عبر فيها أهالي المحافظة عن رفضهم نقل سكان أشرف إلى محافظتهم. وأكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطالبي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب نقل سكان أشرف إلى بغداد.
اولا هم لازم يتحركون من هذا المعسكر لان قرب على الحدود الايرانيه مو صحيح، واحنا ما نريد نخلق مشاكل مع جيراننا اولا. ثانيا دستوريا لا يحق للعراق استضافه اي قوه اي جهه معاديه الى دول الجوار، هذا دستوريا، يعني الدستور العراقي لا يسمح بوجود مثل هذه الجماعه. لكن بالمقابل علينا ان نتصرف او نعاملهم بطريقه انسانيه، من الضروري جدا ان يعاملوا معامله انسانيه تحصل حقوق الانسان وتحصل يعني حق الضيافه، فيجب نقلهم من هذا المكان. لكن عملية النقل يجب أن تتم بطريقة إنسانية، يعني ينقلوا إلى مكان آمن ويحتفظ إلى أن يتمكن من مغادرة العراق أو العودة أو يصل اتفاق أو صفقة أو كذا.
الناطق باسم سكان معسكر أشرف بمحافظة ديالى مهدي عقبي أوضح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية لم تبلغهم بقرار النقل الذي وصفه بأنه قرار غير قانوني وغير إنساني سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية على حد تعبيره.
حقيقة لم يبلغ السكان أشرف لأي قرار للنقل إلى بغداد أو أي مكان ما، لأن كل السكان مخيم أشرف هم مشمولين بالمعاهدات الدولية، وكل تبليغ مثل هذا هكذا تبليغ أو قرار عليه أن يبلغ عن طريق المنظمات والأمم المتحدة وطرق القانونية الدولية. هذا القرار قرار نقل أو تهجير سكان مخيم أشرف ليس إلا استسلاما مؤسفا أمام مطلب وإنضاءات النظام الإيراني وتنفيذا لاتفاق الثنائي الذي كشف عنه خامنئي في شباط الماضي، وكذلك يأتي هذا القرار متضامنا مع نية النظام الإيراني للتدخل في شؤون العراق الداخلية.
حسن شعبان رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق يؤكد من جهته أن سكان أشرف مشمولون بالحماية الدولية وفقا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف، ويرى بأنه لا يوجد أي مبرر لنقل هؤلاء.
لا أجد أي مبرر لنقلهم إلى مكان أو محل آخر، هم موجودون في هذا المكان منذ سنوات طويلة. على الحكومة العراقية أن تستطيع أن تضع قوات تحيط بهذه المنطقة ولا تسمح لهم تدخل في شؤون عامة أو شؤون سياسية داخلية أو خارجية، لكن أي صدام معهم هذا أمر غير مقبول ولا يتفق مع القانون. وأن أيضا تسليمهم والاستجابة للمطلب الإيراني بأي شكل من الأشكال أيضا هناك مخالفة دولية ومخالفة للقانون الدولي، لأن السلطات الإيرانية ليس هناك لدى السلطات الإيرانية قضاء عادل ونزيه يتستطيع الحكومة العراقية ترحيل هؤلاء إلى إيران. فبالتالي ينبغي أو على الحكومة العراقية أن تقبل بالأمر الواقع وأن تحترم وجود هؤلاء وأن لا تعرضهم للإيذاء بأي شكل من الأشكال، وأن لا تستسجل للسلطات الإيرانية بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت تمنع هؤلاء من التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطالبي يؤكد أن الحكومة العراقية ترغب بترحيل أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق، لكنها لن تعيدهم قسرا إلى إيران.
ألف شخص من عندهم يحمل جوازات أجنبية ممكن يغادر بكرة يركب طيارة ويروح، وذول يرفضون المغادرة، هذه أولا. يبقى الألفين الآخرين ما عندهم جوازات أجنبية، ذولا ممكن يعني ممكن استضافة دولة أخرى تستضيفهم أو يقسمون إلى عدد الدول. أنا ما عندي مشكلة، أنا طلبنا الحكومة العراقية طلبت من المنظمات الإنسانية ومنظمات دولية تستضيفهم في بلادهم في بلاد أخرى. أما قضية إقامة دعوة وكذا فهذا كان فارغ، يعني أولا إحنا ما راح حتى إذا نعيدهم قسرا إلى إيران، حتى إذا وهذا ما هذا موضوع غير مطروح، حتى إذا تم هذا الموضوع هذه قضية سيادة عراقية، هذه أرض عراقية وهم موجودين بشكل غير قانوني، فمن حق الحكومة العراقية إعادتهم قسرا إلى إيران. وإحنا هذا ماذا نسوي؟ الحكومة العراقية ما طالبة إنه يريدون قسرا إلى إيران، بس يريدون يخرجوا من هذا المكان، يريدون يغادرون العراق، وهذا المكان بالذات يريدون نطلعهم من عنده وتدريجيا يغادرون العراق.
ومع إعلان نقل مجاهدي خلق إلى جنوب العراق، دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى معاملة المعارضين الإيرانيين المقيمين على الأراضي العراقية إنسانيا. ومن جهتها دعت منظمة العفو الدولية بغداد إلى العودة عن قرارها، معتبرة في بيان لها أن هذا القرار يفتح الباب أمام إعادة بعض المعارضين بالقوة إلى إيران. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال إن عملية نقل سكان معسكر أشرف خطوة على طريق إخراجهم، لأن وجودهم في مدينة أشرف له مخاطر كبيرة نتيجة علاقتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية، ولا سيما بقايا النظام السابق والقاعدة. وهذا ما يؤكده النائب وليد شركة، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي.
نحن لدينا الدلالات، لدينا كثير من الفايلات التي ترص مجاهد الخلق، لدينا كثير من المشاكل حتى في داخل بغداد، حتى في ديالة هناك ملفات سرية قد يكون هناك الصورة القاعدة من سوي هذا.
الناطق باسم سكان معسكر أشرف مهدي عقبية أكد أن بقائهم في المعسكر مؤقت. وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلب يعتقد أن سكان معسكر أشرف لن يستسلموا بسهولة لقرار النقل.
أنا ما أعتقد أنهم راح يستسلمون ببساطة، يعني فما أدري شنو الخطة. أكيد العسكريين لم يوضعوا خطة معينة، هم أكو طبعا بين مجموعة مجرمين عصابات وهم اللي يمنعون البقية من المغادرة. أنا معلوماتي أنكم مجموعة كبيرة ما عندهم كيف تغادر، بس المجرمين العصابات اللي بيهم يمنعوهم حتى الدوم بالقتل، يعني الدوم بالقتل إذا يطلبون إنه يطلعوا من المعسكر.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
قديم ومنا مروة لا ولا منا أصول. الناس لو تسأل عنك سرسجاء
الأراقي الحر. أهلا بكم مستمعينا الكرام. سيداتي وسادتي، وقع العراق والولايات المتحدة إلى جانب اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية اتفاقية أوسع هدفها إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، وتشمل هذه الاتفاقية مجالات عديدة يمكن أن يستثمر العراق بنود الاتفاقية التي تغطيها لإعادة بناء قدراته ومؤسساته وقطاعاته الاقتصادية. وفي هذا الإطار عقد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام المساعد لمكتب مكافحة المخدرات الدولي ديفيد جونسون طاولة مستديرة أشار فيها إلى الاستمرار في تدريب الضباط العراقيين بعد انسحاب الأمريكيين. مزيد من التفاصيل عما تناوله المسؤول الأمريكي في الطاولة المستديرة في تقرير ليث أحمد.
في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من العراق بصورة نهائية مع نهاية عام 2011 بحسب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين نهاية العام المنصرم، أكد السفير ديفيد جونسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام المساعد لمكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق سيادة القانون، أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق، وأضاف خلال طاولة مستديرة عقدها عصر الأحد حضرتها إذاعة العراق الحر إنه قدم للعراق لغرض تدارس برنامج جديد يهدف لتدريب ضباط من الشرطة العراقية في السفارة بعد الانسحاب الأمريكي من قبل مستشارين أمريكيين يتم التدريب فيه على نفس برنامج تدريب الشرطة الأمريكية.
كان لدينا استشارات ومشورات طويلة ومهمة مع السلطات العراقية ومع زملائنا في السفارة الأمريكية والجانب العسكري الأمريكي لكي نرى كيف نستطيع أن نعيد تشكيل هذا النوع من التدريب في هذا الوقت. إن حجم والأغراض من وراء هذا التدريب ما زال موضوعا يبحث حتى الآن، وما زال يدرس وما زال يطور في هذا الوقت.
That is desired by the Iraqis as we go forward and look into the future.
وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر فيما إذا توجد خشية لدى الجانب الأمريكي من استمرار وجود خروقات في جهاز الشرطة سيما من قبل مجاميع مسلحة وميليشيات، أجاب جونسون:
إنني سأجيب هذا السؤال بوضوح. إن كل عمل يساعد في هذا المجال سيكون تحت مظلة نظام قانوني وسياسي فعال مع التزام قوي في الانضباط ومكافحة الفساد، إن كان هذا الفساد سياسيا أو كان فسادا ماليا، وكل التأثيرات التي ممكن أن تأتي وتؤثر على سيادة القانون، فإن هذا من أهدافنا، على الأقل أحد أهدافنا، ونحن سنعمل عليه.
And that's our objective, at least one of them, in working with and assisting the Iraqi authorities.
يذكر أن السفير ديفيد جونسون وصل العراق مساء الجمعة قادما من كازاخستان بعد أن وضع برنامجا لمكافحة المخدرات، وفي حديث ذي صلة أكد أن العراق لا يعد من البلدان المصدرة للمخدرات، إلا أنه أكد أنهم سيعملون على وضع برنامج مماثل فيه.
Iraq fortunately is not a country where narcotics.
العراق ليس من البلدان المصدرة للمخدرات أو حيث هناك مشكلة مخدرات صادرة عن العراق. أكثرية المشاكل التي تعانيها البلدان هي مشاكل تركز على مشكلتين مستقلتين. أولا، التحدي الذي أمام كثير من البلدان هو برنامج تدريب وتوعية وتثقيف للجمهور عن مشكلة المخدرات، ولكن الجزء الكبير من برنامج من هذا النوع عامة من خبرتنا مع بلدان مختلفة هو إيجاد حلول من خلال تأسيس سيادة القانون ومن خلال تأسيس المؤسسات الفعالة في الدوائر الحكومية وفي المحاكم وفي النظم الإصلاحية.
Established the rule of law and effective policing institutions and courts and corrections institutions.
كان هذا السفير ديفيد جونسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام المساعد لمكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق سيادة القانون. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، حيث التقى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل كوربن مع ممثلي الجالية الكلدانية العراقية في الولايات المتحدة. وأكد كوربن الذي يتابع أيضا شؤون الأقليات في العراق التزام الإدارة الأمريكية بدعم العملية السياسية وجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في العراق، وتركز البحث على أوضاع الأقليات الدينية في العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير كرم نشي.
السيد جوزيف كساب، ما هي المواضيع التي أدرجت على بساط البحث مع السيد مايكل كوربن، وهل توصلتم إلى تفاهم بشأنها؟
حقيقة الموضوع الأول الشاغل الجميع هو السياسة الأمريكية تجاه العراق. ما هي نوعية السياسة الأمريكية تجاه العراق؟ وهل هنالك سياسة خاصة تجاه الأقليات الدينية والعرقية في العراق؟ هذا كان شاغل الجميع، وحدثنا الكثير عن هذا الشيء وكيل وزير الخارجية الأمريكية مايكل كوربن. كان عندنا اجتماع مغلق معه، وحيث جلبنا العديد من القيادات الموجودة في منطقة ديترويت الكبرى من جاليتنا في سبيل أن نتحدث معه بصراحة حول أحوال الشعب العراقي بصورة عامة وأحوال الشعب المسيحي في العراق بصورة خاصة. الحقيقة الشخص كان متجاوب، الشخص هو جديد على هذا المنصب الذي عين من قبل الرئيس أوباما، لكن أيضا هو معروف عنه أنه سياسي محنك، يعني دبلومات محنك، اشتغل في سوريا وفي العراق لفترة طويلة، فعنده معرفة قديمة بالموضوع. أكدنا على الإدارة الأمريكية عن طريقه على أنه يجب أن يكون هنالك ضمان لحقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق، خاصة بعد التحول الأمريكي من الوجود العسكري إلى الوجود المدني. هذه نقطة جدا تشغلنا، لأنه نعرف كل زين أنه الحماية للأقليات الدينية والعرقية في العراق ليست بذلك الشيء المناسب أو المطلوب، ولهذا نلاحظ أنه الكثير من عندهم تحصل عليهم هجوم وقتل ومنخطف وما شابه ذلك. أيضا اللي أكدنا عليه أنه ضمان انتخابات نزيهة وحرة في العراق للكل، وخاصة موضوع الكوتا الانتخابات، يجب أن يكون هنالك مقاعد أكثر لأبناء الأقليات الدينية والعرقية في العراق. الشيء الآخر اللي طلبناه من عنده وهو مهم جدا أنه دعم استثمار العراقيين من الخارج. شلون ما يعرف الكل أنه هنالك الكثير من العراقيين خارج العراق خاصة في أمريكا من المستثمرين والمتمكنين الذين يمكن أن يكون لهم دور كبير في عملية بناء العراق الجديد. هذا الشيء نطالب به دائما أريد نشوفه، بس بنفس الوقت أيضا يجب أن تكون هنالك حماية لهذه الاستثمارات في العراق إذا حصل هذا الشيء. النقطة الأخيرة اللي تحدثنا مع السيد الوكيل وزير الخارجية الأمريكي هي موضوع اللاجئين العراقيين والمهجرين قسرا في بلدان الجوار، لأنه المساعدات ما تتوصلهم بالشيء المناسب، خاصة عملية تسفيرهم أو عملية قبولهم لدى الدول الأخرى حسب طلبهم، اللي خاصة هذول اللي ما يريدون يرجعون إلى العراق أصبحت صعبة ومعقدة. أيضا هنالك موضوع اللاجئين العراقيين الذين يوصلون إلى أمريكا أصبحت حالتهم المعيشية جدا مزرية. ليش؟ لأنه البطالة كبيرة في أمريكا، وهنالك أيضا الاقتصاد الأمريكي في انحلال كبير، وعلى هالأساس نطالب الحكومة الأمريكية أنه يجب أن تعتني بهؤلاء اللاجئين عندما يصلوا، على الأقل أن يوفر لهم الأشياء اللازمة في سبيل أن يعيشوا حياة محترمة وكريمة مثل باقي الأمريكان.
السيد جوزيف كساب رئيس الاتحاد الكلداني في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام.
مرشوف يوم ريوح تنهي العالم وحياة صار ما بيها طعم دنيا غريب وعالم غريب وإنسان كان طاب العجيب مليت عن تفكير مليت يا ريت نسو وخلص يا ريت شنو بقباح ما سوو إنسان إنسان سخو صاروا شياطين بشرية يحطون بطبع وفق حرية بس لازم يجي يوم تتغير الأشياء وعمل الأشياء أضعفاء ما دام أكون وري خرق الظلاء مهما أني متنفسنا ليدي
الآن موعدكم سيداتي وسادتي مع عادل محمود والمجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تتعاقب الأيام والفصول وتتوالى الأعوام والسنوات، وبينما نقترب من بداية عام جديد نتابع الحياة الثقافية العراقية في تجددها الدائم. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن تسليط بقعة ضوء على حالة من الحالات السلبية في الثقافة العراقية وسواها، وهي سعي البعض إلى تكوين أسمائهم الأدبية أو الفنية والثقافية حتى لو لم تكن لهم قدرة إبداعية أصلا. ولقاء مع المصور الفوتوغرافي عادل قاسم، كما سنكمل محورا كنا بدأناه في الحلقة الماضية عن الفجوة بين المثقفين وعموم الناس وأسبابها.
أخبار ثقافية.
في أقليم كردستان تمت استضافة الوفد الثقافي الدنماركي الذي يزور العراق ضمن فعاليات الأيام الثقافية الدنماركية في العراق، وقدم الوفد في أربيل مجموعة فعاليات متنوعة بالتعاون مع الفرق الفنية من بغداد وأربيل، مثل قراءة الأشعار وتقديم مقطوعات من الموسيقى الدنماركية. كرمت محافظة واسط عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد عقيل مهدي بمناسبة اختياره رمزا للثقافة العربية لعام 2009، ويذكر أن عقيل مهدي اختير رمزا للثقافة العربية لهذا العام خلال مهرجان قرطاج الذي أقيم في تشرين الثاني الماضي، نظرا لإنجازاته الثقافية والفكرية والإبداعية التي تركت بصمة كبيرة في الثقافة العراقية. وفي بغداد أقام عدد من الفنانين العراقيين المغتربين معرضا فنيا تضمن أعمالا تشكيلية ومنحوتات وصورا فوتوغرافية على قاعة المسرح الوطني.
محطات ثقافية.
الفجوة بين النخبة المثقفة في البلاد وعموم الناس فجوة موجودة تلاحظ في عدم اكتراث عموم الناس لمواضيع الأدب والفن والثقافة. الشاعر هادي الناصر يرى أن سببا أساسيا لهذا الوضع يكمن في الجهل العام الذي تفشى في المجتمع.
بداية الآن آخر الإحصاءات تقول أنه في العراق نسبة 96% من الأمية المتفشية في صفوف النساء تحديدا. هذا جانب. الجانب الآخر نسبة الأمية الثقافية في المجتمع العراقي تصل إلى أكثر من 90%. هذه الأرضية المثقف كيف يتعامل معها؟ هنا عندنا إشكال كبير بين متلقي وباث. المثقف الآن في عزلة كبيرة، عزلة كبيرة، عزلة تتعلق بالوعي وليس عزلة بآليات المنافذ، خلينا نسميها الإعلامية أو آلات الكتابة، آلات التفاصيل الأخرى اللي توصل موجودة للمثقف. الآن كل الوسائل متوفرة ومتيسرة في إيصال صوته، لكن المشكلة في التلقي. أكو عندنا خلل في التلقي وخلل كبير جدا.
بالنسبة للواقع العربي، باعتبار العراق جزء من الواقع العربي، وإحصائيات الأمم المتحدة تقول أن الأمة العربية والشعوب العربية هي من أقل الشعوب قراءة، تأثير هذه الحالة على الثقافة بصورة عامة؟
هذا عائد بشكل أساسي عائد إلى النظم السياسي القائمة. النظم السياسي في كل الدول العربية هي نظم إحادية الجانب. عندما يكون الخطاب أو الثقافة أحادية الجانب، ما ممكن أن تخلق ثقافة في أجواء صحية لأسباب معروف. وممكن أن عشناها إحنا في العراق عندما كان خلال 3.5 عقود قاد النظام البعثي في العراق، عندما قاد الحركة السياسية خلق خطاب واحد ممكن اختراقه. هذه مشكلة كبيرة. الثقافة تحتاج إلى تنوع في الرؤى، تنوع في الاتجاهات، تنوع في الخطابات.
الباحث عقيل الناصري يرى أن جذور هذه الفجوة لها أصول في مجمل الوضع الاجتماعي والسياسي وتطوراته خلال العقود الماضية.
رصدك لهذه الظاهرة في محله، وفي اعتقادي لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية تفسيرها بعامل واحد، وإنما بمنظومة مركبة من العوامل المتعددة التي ساهمت في خلق هذه الفجوة الكبيرة. هاي واحد. واثنين، أن هذه الفجوة الكبيرة يجب أن نبحث عنها في سياق سيرورتها التاريخية، بمعنى آخر أنه علينا أن نغوص في هذه العلاقة منذ على الأقل النصف الأول من القرن الماضي، عندما بدأت هنالك ملامح تغيير في الوعي الاجتماعي، وخاصة في تجلياته الثقافية والسياسية والجمالية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في رؤيتي لهذه المسألة تكمن في عدم وجود تراكم معرفي في داخل المجتمع العراقي، وهذا السبب يعود أو أحد أسبابه تعود إلى عدم وجود استقرار سياسي في مجتمعنا. بمعنى آخر، إن مجتمعنا مجتمع في مرحلة الانتقال، ومرحلة الانتقال غالبا ما تتوجسها الكثير من العلائق. مرحلة الانتقال أيضا فيها سمة من سمات الصراع الاجتماعي والسياسي، وهذا الصراع يأخذ أشكال متعددة. واحد من هذه الأشكال هي العلاقة فيما بين القارئ والمثقف.
بقعة ضوءنا هذا اليوم تتسلط على حالة السعي لما يسمى تكوين الاسم الأدبي أو الفني أو الثقافي. وإذا كان من الطبيعي أن يسعى المثقف أو الكاتب أو الفنان إلى تأكيد وترسيخ اسمه في الوسط الإبداعي، فإن ذلك يكون مفهوما وطبيعيا متى ما اعتمد المبدع أساسا على قيمة إنجازه الإبداعية الفنية. ولكن يلاحظ أن الكثير من أنصاف الكتاب أو الفنانين وسواهم يلجأ إلى طرق مختلفة
لتعويض فقره الفني، مثل المجاملات والعلاقات الشخصية والدعوات المتبادلة والإخوانيات وملء وسائل الإعلام بصورة أو أخرى. وللأسف فإن هذا النوع من الضجيج الفارغ ينطلي على عدد كبير من جمهور الثقافة، لأن هذا الجمهور لم يتعود التمعن والتوقف وتكوين الآراء الخاصة بعناية وملاحظة، بل إنه غالبا ما يكرر ما يسمعه من الآخرين عن أهمية هذا الاسم أو ذاك، أو أن فلانا فنان كبير أو أديب مرموق، دون أن يعرف لماذا هو كذلك حقا إن كان هو كذلك فعلا. غير أن الحقيقة كما يبدو بعضا من المنطق أيضا، فأقصى ما يستطيع الوصول إليه هؤلاء المتسلقون هو حالة من الوجاهة الأدبية أو الفنية التي تتيح لهم التحرك على أساسها، أما نبع الإبداع النقي الصافي فيظل بعيدا عنهم، وهو ما يوضحه لهم الزمن عادة عندما ينظرون إلى كل ما أسسوه يذوي ويضمحل أمام شمس الإبداع الحقيقي والتي لم يعرفوا نورها منذ البداية.
لقاء البرنامج.
تراه وهو يحمل كاميرته ليرصد هذه الصورة أو تلك من مشاهد الحياة العراقية. الفنان عادل قاسم تحدث لنا في هذا اللقاء عن بداياته الفنية ومعارضه الفوتوغرافية والمواضيع التي يتناولها فيها.
والله هو بديت هواية يعني وتطورت إلى احتراف، بس أنا أبقى هاوي لأنه الهاوي أكثر عطاء من غيره. يعني كانت عندي كاميرا يعني اللي هي مال والدي، فبالبداية كنا مناسبات سعيدة ونصور يعني طبيعة اللي هي أنا مدينتي البصرة، المدينة كلها نخيل ومي وبيها طبيعة خلابة تقدر تقولها، فهذا ما انعكس يعني بعدين على أعمالي.
متى بديت أول
بالسبعين يعني؟ ايه، فكان احد زملائي اللي هو مصور فوتوغرافي ابن احد المصورين العراقيين المعروفين اللي هو اثير بن جعفر الحسيني رئيس قسم التصوير بالآثار، فبديت وياه. يعني كان هو رجل يعني اتجاه تصوير الآثار وعنده يعني اطلاع واسع، بما انه كان الفوتوغراف سابقا يعني يعتمد على المهنية العالية والتجربة والخبرة، يعني مو اي شخص يقدر يلجأ اذا ما يكون عنده خبرة وتجربة.
شنو المواضيع المفضلة عندك بالتصوير؟ يعني عادة شو تصور أنت أكثر؟ وش تعتقد اللي يميز أسلوبك شنو؟
والله هو حقيقة يعني هو التصوير يعني هم أيضا محاور عدة يعني أكثر مما تتصورها، فالولوج إلى والاختصاص موجود. فأني اتجاهي يعني الطبيعة هو والإنسان انحاز له بشكل أو بآخر، ففعلا هو الإنسان البسيط هو أبطالي يعني باللوحات الفوتوغرافية، هم الناس دولة فانحاز لهم بشكل أو بآخر، وهم يعني كل ما أنا يعني حصلت عليه أشوف الفضل إلهم، لأنه أستفيد من عفويتهم ومعاناتهم والحالات الإنسانية اللي يعيشوها ويعكسوها.
ولا مثلنا حبك في محبس القروات، أما جرارك عسل لا جراح سان، حرام حرام تدوس الأرض وتكسر الأبصار، انت وضميرك فقط ما بي عليك سلطان سلطان.
يا ناس يا ناس يا ناس
يا ناس صح النوم يا ناس،
عاد مزاجة جتني الهوى والضوء احتاجة وامشي على نغمة مزاجة لولي مسيدي وقال احبك
صورة الفوتوغرافية وفضائها الجميل. ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام ونغلق نافذتنا التي أطللنا من خلالها على مشهد الثقافة العراقية لنعود ونفتحها مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.